إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جماعة من أهل العلم من المحققين منهم إن هذه الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعداها إلى غيرهم، وقال آخرون بل تتعدى إلى غيرهم إذا كانوا على نهج الصحابة. وعلى أي حال، فإن الآية نزلت فيهم، نزلت فيهم، فهم المقصودون أولا بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنت إذا تدبرت حياة الصحابة ومواقفهم وبذلهم وتركهم الأموال والضياع والأولاد والبيوت لله عز وجل، علمت أنهم كذلك. ليس هناك جيل على الإطلاق يدانيه أما أن يكون مثله فلا، حتى الآن مثله أبدا ولا يدانيه. وهذه مواقف من مواقفهم حتى تعلم أن هذا الجيل ينبغي ألا يمس بسوء، وفينا عين تصرف. ليس لنا جيل مشرف في حياتنا نفاخر الدنيا به إلا هذا الجيل. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة، قالت له أمه: إنك تقول إن دينك جاء بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. وكان سعد من أبر الناس، كان شديد البر بأمه، فقالت: إن دينك يأمرك بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تشكر بدينك، فإذا مت عيرت بي فيقال يا قاتل أمي. فقال لها سعد، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، يفتحون فمها بالعصا لا تأبى أن تأكل وتشرب، حتى يعير سعد بها طيلة العمر. وكما قلت لكم كان من أبر الناس. فقال لها: يا أم، كلي أو دعي، فوالله لو كانت مئة نفس التي فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك. فأنزل الله عز وجل قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالد لطاعته حدود، والوالدة وأي إنسان في الدنيا لطاعته حج إلا الله ورسوله، فطاعتهما مطلقة. كل إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين، القيد الأول الاستطاعة، القيد الثاني المعروف. فإذا أمرت بما لا تستطيع سقط الأمر، سقط وجوبه. وإذا كان في الاستطاعة لكنه حرام سقط وجوبه. لكن طاعة الله ورسوله مطلقة لا حد لها. فإذا مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، فجاء الوالد فقال احلق اللحية، حينئذ تعارض أمران، تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد. لماذا يثور الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يثور؟ حينئذ يأتي الشاب يستفتي، فنفتيه بالفتوى الآتية. الأب يقول له إذا لم تحلق اخرج من البيت. فنقول له أطع ربك وأطع أباك، لا تحلق لحيتك واخرج من البيت، لا تجلس في البيت على رغم والدك، لأن خروجك من البيت مستطاع ويطاق، فلا تخالف أمره إذ أمرك بالخروج. إذا أطع أمر والدك واخرج من البيت، وأطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحلق. لكن كثير من الناس يجور على حق النبي صلى الله عليه وسلم التخريع، وهذا لا يجوز. بعض الذين يجلبهم الخور والضعف يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعون آباءهم، وهذا ليس له نظير عند الصحابة. الصحابة ما كان يفعلون ذلك ولا قريب الإسلام. وهذا سعد بن أبي وقاص يضرب لنا المثل ويضرب لنا الأسوة. يقول لأمه التي هو أبر الناس بها، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين. في حدود فاصلة لا يتعداها الإنسان على الإطلاق. مثلا وموقف آخر لصحابي لا تعرفه الجماهير لكنه بطل مغوار وفارس شجاع نتيجة واحدة. وروى الإمام مسلم في صحيحه خبره العجيب، وهو سلمة بن الأكوع. سلمة كان رجلا شجاعا وكان عداء سريعا لا يلحق. يقول سلمة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن 1400 فأتينا على البئر وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركيع على شاطئ البئر، وعندها 50 شاة لا ترويها، يعني ليس في البئر ماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على جبل ركية إما دعا وإما بصر، فجاش ماؤها فارتووا جميعا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع. فرآني قال ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس. قال وأيضا؟ قال فبايعته أي للمرة الثانية، ورآني عاجلا أي ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة. قال فلقيني عمي عامر عامر بن الأسوع عجلا فأعطيته الحجفة أو الزرقة فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايع يا سلمة؟ قلت يا رسول الله بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال وأيضا. ثم قال أين حجفتك التي أعطيتك؟ قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ثم راسلنا المشركون الصلح حتى اختلط بعضنا ببعض ومشى بعضنا في بعض وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال واختلطنا نحن أهل مكة فجئت شجرة فكسحت شوكها كانت تحت الشجرة ونمت اضطجعت فجاء أربعة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم وتركت الشجرة وتنحيت واضطجعت تحت شجرة أخرى وعلقوا أسلحتهم على الشجرة. قال فما هو إلا أن نظرت حتى سمعت صوتا من أسفل الوادي ينادي يا للمهاجرين قتل ابن جنيد. قال حينئذ قمت فاخترقت سيفي أي أخذته من جراده وقمت على رؤوس هؤلاء الأربعة فأخذت سيوفهم فجعلتها ضغطا في يد الحكمة وقلت له والذي أكرم وجه محمد لا يرفع أحدكم وجهه إلا برص الذي فيه عيناه. ثم أخذتهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عني عامر برجل على فرس مجسد يسوق 70 من المشركين فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسنان. فأنزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. قال ثم رجعت وكان بيننا وبين بني لحيان وهم المشركون جبل ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل. قال فصعدت الجبل مرتين أو ثلاث مرات في هذه الليلة. قال ثم رجعنا إلى المدينة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر مع رباح الظهر اللي هم نواشي الإبل وبغال والحمير. قال وخرجت مع رباح وهو غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معي فرس طلحة أنديه. قال فلما أصبحنا إذا منادي ينادي أن عبد الرحمن الفزاري قتل غلام رسول قتل راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الظهر جميعا. قال حينئذ قلت لرباح خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الرحمن الفزاري قتل راعيه واتاق ظهرك أجمع. قال سلمة ثم انطلقت وراءهم كانوا مجموعة أرميهم بالنبل وأنا أرتجد خذها ونبل الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع اللي هم اللئام يقال لئيم راضع لئيم كان إذا أراد أن يرضع من لبن الشاة مثلا كان يمص لبنها من ثدي الشاة حتى لا يسمع الناس أنه يسمع فأجئه باللبن. فيقال لئيم راضع، فاليوم يوم الرضع، يعني هو ده يوم الإئام. قال: فلا زلت أغنيهم بالنبي وأنا أقول خذها ولبن الأفوع واليوم يوم الرضع. قال: فلا زلت أرميه وأعقر به. وكلهم يجروا أنا، حتى إذا جاءوا متضايقا من الجبل صعدت فوق وجعلت أرسيهم بالحجارة. فوالله لقد تركوا كل ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا 30 غرزة و30 روحا يستخفون، يخفف نفسه لأنه بيخف، فأي شيء يسبب يعني دخل الحركة والمشي الجبل يتركونه. قال: وجعلت على كل ذاك آراما وعلامات يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى جاءهم فلان ابن بدر الفزاري وجلسوا يتغدون، وجلسوا يتغدون. قال: فجلست على أكم. فقال هذا الفزاري: ما لكم وما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد عانينا من هذا البر منذ غدا، والله ما تركنا حتى أخذ كل شيء في أيدينا. فقال له: فليقم 4 منكم له. قال: فصعد 4 الجبل. فلما أمثلوني من الكلام قلت لهم: ألا تعرفون؟ قالوا: لا. من أنت؟ قلت: أنا سلمة بن الأسوع، والله لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال رجل: أنا أظن. يعني لا يستطيعون ذلك. قال: فرأيت غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولهم رسولا الأكرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة، وعلى إثره المقداد بن الأسود. فأمسكت بعنان الأكرم وقلت له: احذر، لا يقتطعوه، انتظر حتى يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأكرم: يا سلمة خل عني، إذا كنت تعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهاد. قال: فتركته. فبارز عبد الرحمن الفزاري فقتله عبد الرحمن، ثم إن الأقرب قتل فرس عبد الرحمن، وعبد الرحمن قتل الأقرب، فتحول عبد الرحمن على فرس الأقرب وفر به، فتبعه أبو قتادة فقتله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: سلم، فوالذي شرطم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أجري على قدم حتى ما أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى غبار فوارسه. كان عداء سريعا جدا. قال: وانطلقت خلفهم يضربهم بالنبل، فظفر بواحد منهم فضربه بسهم في كتفه، فقال له: خذها ولبن الأكوع. قال: سكلته أمه أكوعه بكرة، يعني هو أنت الأكوع اللي بتطاردنا من بكرة النهار؟ قال: نعم يا عدو نفس، أكوعك بكرة. قال: وتركوا فرسين. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر ماء اسمه ذو قرد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البئر، وذبح له بلال ناقة، وجعل يشوي له من كبدها وسنامها. فقال سلمة بن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خليني أنتخب 100 رجل ونتبع الخوف. نفس طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كنت تفعل ذلك يا سلمة؟ قال: نعم، والذي كرمك. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليقرون الآن في أرض غطفان. يعني واحد عزمهم وذبحوا جزورا وبيفلقوا فيه. فجاء رجل من غطفان فقال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق سلمة هو مجموع ما تركوهم يأكلون، تركوا الجذور مكلوف وفروا لا يدون على شيء. قال سلمة: ثم رجعنا قافلين إلى المدينة، ورجفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وما بعيد كان هناك رجل لا يسبق شدا، رجل سريع جدا، ما هناك أحد أبدا يسبقه، وهم راجعون إلى المدينة بسلوا نفسهم. فقال هذا الرجل: ألا من مسابق إلى المدينة؟ وجعل يكرر: ألا من مسابق. وسلم ساكت. فلما أبقى الرجل أن يقول ألا من مسابق، فقال له: ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ تفكر نفسك يعني الوحيد في الدنيا. قال: نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحدد الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفزت. فقال سلمة: يا رسول الله، أتأذن لي أن أسابقه؟ قال: إن شئت. فنزل من على العطاء وقال له: يلا. هو سلمة قفز قفزتين، قال: فربطت عليه شرفين، يعني سبقه بمرحلتين قفزتين فقط. وصاحبنا جاي يجري على آخر، كان سلمة شم نفسه، قال: فربطت شرفين أستبقي نفسي. يعني إيه أخذ نفسي كده؟ على ما صاحبنا حصله كان سلمة استريح، فقفز قفزتين أيضا، وفضل يقفز قفزتين إلى المدينة. قال: فوصلنا إلى المدينة، ما هي إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. حالتنا كلها في الجهاد، وكانت بس لسه راجعين من الحديبية، 3 ليالي فقط قضوها في المدينة. ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خيبر. قال: فجعل عمي عامر يرتجل: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنا عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا خينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا المرتجل؟ قال: أنا عامر. قال: يرحمك ربك، أو قال: يغفر لك ربك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل يخصه بذلك قسم. فقال عمر بن الخطاب لما سمع ذلك: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر، عرفوا أنه هيموت، لو استغفر له عرفوا أنه سيقتل في المعركة. فلما وصلوا إلى خيبر خرج المرحب وكان ملكهم، قال مرتجزا: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج عامر بن الأكوع وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. وبدأوا الطعام، فمرحب ضرب الخوذة بتاع عامر، فأراد عامر أن يدخل له حد من يفاد الضربة ويضربه من تحت، فرجع عامر إلى ذباب سيفه فقتل نفسه، وهو بيفاد نفسه عشان يدخل السيف بتاعه قطع أسفنة. فقال جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال سلمة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي. فقال: ما يبكيك يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، قال جماعة من أصحابك بطل عمل عامر. قال: كذب من قال ذلك، له أجره مرتين. قال: ثم دعا علي بن أبي طالب وهو أرنب وقال: لأرين الغاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فجئت بعلي أقوده لا يكاد يرى. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم أعطاه الراية. فجاء مرحب ملك خيبر يفتر وتفاخر ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح طر مجرد، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي بن أبي طالب وقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصعن كيل السندرة. ثم تبارزوا فقتله علي بن ابي طالب فكان سبب. دي مواقف لو اردنا ان نحصيها عدا لتعبنا. هذه حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اغلى شيء لديه، لا يضعون في مقابله احدا كائنا من كان. عادوا لاجله الاباء والابناء وذوي القرابة، وما ضرهم ذلك وما وهنوا. اذا ان القرابة على امر الله ورسوله هذا ضعف وخوف وليس حياء وليس حسن خلق. كان الله ورسوله احق بذلك. يعني محمد بن مسلمة وابو نائلة فعل شيئا مع كعب بن الاشرف. ابو نائلة اخو كعب بن الاشرف من الرضاع، ومحمد بن مسلمة ابن اخت كعب. فلما كثر إيذاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، وهذا كافر، هذا كافر، آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة قال أنا له كعب كافر. قال أنا له، وقال أبو نائلة وأنا كذلك. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا نكذب عليه غرر به؟ قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة إلى كعب وقال إن هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عناه كل يوم ثلاث صدقة وإحنا تعبنا من الموضوع ده، وجئنا نستسلفك صاعا أو صاعين من سعيد. فقال كعب والله لتملنا. لسه شفت حاجة؟ ده دي البداية بس، لكن لسه ستملوه. قال محمد بن مسلمة إنا لا نريد أن نفارقه حتى نرى إلى أي شيء ينتهي أمره، لكن جئت أستسلفك وفقا أو وفقين. فقال كعب ارهنوني نساءكم، يعني أعطيك امرأتي لوفق بن سعيد رفض. فقال محمد بن مسلمة أن أعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب. ده أي واحد يشوفك الصبح على طول تحب، رجل جميل ورجل وجيه، أعطيك امرأتي عشان لا تنفذ علي بعد كده. فقال ارهنوني أبناءكم، الدنيا رفض. قال هذا عار علينا، يسب احدهم يوما فيقال رهن بوسك من شعير او وسقين، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي الجر والزيت. ودي كانت مبادرة ذكية من محمد بن مسلمة، لان هو لو جاء بالسيف كده لخاف كعب ولا ظن ان في الامر شيء. فتواعدوا في يوم. كان كعب ده متزوج حديثا من امرأة من العرب يقال انها اعطر العرب، احسن امرأة بتستعمل عطر. ففي اليوم الموعود جاء كعب ابن مالك، جاء محمد ابن مسلمة وابو نائلة وجمع نص الليل. فناداه ابو نائلة يا كعب. قال من؟ قال ابو نائلة انت في موعد. فقالت امرأة كعب اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. امرأة ذكية، صوت ابو نائلة وهو بينادي عليه بنفس الدم، اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. كيف تنجد في هذه الساعة؟ المرأة تقول. قال لها كلام العرب بقى اللي هو الكلام الجميل الذي لا تراه إلا في أمة العرب. فجاء الإسلام فزادها زينا. قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ده لو واحد يستغل في الشارع أنا انزل. فكيف وهذا رضيعي أبو نائلة؟ يعني لا علي من النزول في هذه الساعه. لأنه لو استغاث به مستغيث لكان يجب عليه أن يجيب. فهم كانوا عملوا خطة إن محمد صلى الله عليه وسلم يمسك راسه والبقين يضربوه، لكن حيدخلوا عليه مرة واحدة لا. فنزل سعد ينفح منه ريح الطيب، مال الجو بالطيب. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا. صحابة إخواننا الكرام في عشر سنوات صارت لهم دولة. العرب جنس لا يصلح إلا بدين، جنس عجيب فريد. كانوا قبل الإسلام أمة على هامش بشريطة لها على الإطلاق، لم يكن لها دين، إنما كانت الحظ وآنذاك لفارس والروح. إنما العرب كانوا كمل مهمل وعاء حمل، جاء الإسلام فرفع عبر. طيب اليوم العرب أمة هدت وعاء فعلا على هامش الدنيا، لأنها متخلية عن دينها. تعرف لو رجع المسلمون اليوم إلى دينهم والله لغدوا فارس والروم. أخذوا الروم اللي هم أمريكا وسيطروا عليها، لكنهم الآن لا يتمسكون بدين. قوانين الوضعية هي التي تحكمهم. لا يمشي الرجل في بلد من بلاد المسلمين بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. الإسلام في المساجد فقط، تدخل المسجد الإسلام يحكمك، تطلع من المسجد القانون يحكمك، وليس الإسلام. لا يمشي بأمان الإسلام، إنما يمشي بأمان القانون. وشريعة الله عز وجل لا تحكم. فهم الآن مثل أسلافهم الأوائل، لا يتمسكون بدين فلا قيمة لهم. هؤلاء في عشر سنوات صارت لهم دولة. أخبروني عن أي جيل من لدن آدم عليه السلام إلى الآن استطاع أن يكون له دولة في عشر سنوات، اللي هي المدة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أدنى. عشر سنوات صارت لهم دولة. ليس عندهم مثل هذا الصنف النفيس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سار الفتن في عصره قال له القائل: لما سارت الفتن في عصرك ولم تسر في عصر عمر؟ قال: لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثله. اختلفت نوعية الرجال. أزمتنا في الحقيقة أزمة رجال، لذلك نذكر الجماهير بحياة الصحابة فيهم الأسوة العملية. والذين يطعنون الآن على الصحابة القصد الطعن على الإسلام كله. ولله در الإمام النسائي رحمه الله لما جاءه رجل فقال: إن رجلا يتكلم في معاوية بن أبي سفيان. فقال الإمام النسائي رحمه الله: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. ولما قيل لأبي زرعة الرازي رحمه الله إنهم يتكلمون في الصحابة قالوا: يريدون أن يطعنوا في شهودنا وهم أودى بالطعن وهم زنادقة. ما إذا طعنا على الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، إذا سلمنا بالمقدمة سلمنا بالنتيجة. تطعن على الصحابة يبقى غدا تطعن على الذي نقله الصحابة. الصحابي نقل دين الله. فإذا قلت هذا الصحابي ليس بعدل قلت الذي نقله كذب. إذا الذين يريدون يتكلمون عن الصحابة إنما أرادوا الإسلام. لأجل هذا كان ينبغي علينا أن ننظر في حياة الصحابة، ليس لهم نظير في الفداء والبذل والصبر كما سأعرض عليكم نماذج من ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لقد كنت أصرع بجانب المنبر فيجيء الجائي فيظن أن بي جنون فيضع قدمه على رقبتي على عنقي يظن أن بي جنون وما بي إلا الجوع. جاء فأراد أبو هريرة أن يصعد حتى يعزمه يدعوه على الغداء، لكن كان عزيز النفس فأراد أن يقتال حيلة يأكل بها ولا يريح مع وجهه. صلى معاهم الفرض صلاة العصر مثلا، وهو أول واحد خرج من المسجد وجلس على طريقه، طريق اللي كل الناس بتروح منه. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعرفة. أنا عرفت بس يعني هو بيسأل عشان يقول له طب تعالى نتغدى وأقول أكلمك، يبقى أسأل حصل إيه؟ حصل مراده. قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعرفة، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي ادفع تعالى معايا، وإنما أغراه بذلك أن جعفر بن أبي طالب وكان من أكرم الناس، كان دائما كده أبو هريرة لما يسأل سؤال يقول له طب تعالى نتغدى الأول ونتكلم على الغداء، ففكر إن كل الناس كجعفر، وإن هو بقى لما يسأل سؤال يقول له طب تعالى نتغدى وأجيب. قال: ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني. قال: فأجابني ومضى. قال: ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهي فعرف ما بي فتبسم، فقال: أبا هر الحق بنا. قال: فانطلقت خلفه فدخلنا البيت فإذا إناء من لبن. قال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان. بدأ أبو هريرة بقى يتهلل فيشرب لبن. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك، وماذا يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ بل كل واحد شم شمة هيقتل. إنما كنت أريد أن أظفر منه بشربة تقيم صلبي. وبعدين أمر آخر أحزنه أنه سيكفيهم وساقي القوم آخرهم شربا ولن يجد لبن. قال: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بشر. أهل الصفة كما ذكر أبو نعيم الأصفهاني كانوا 415 وإناء لبن. قال: فدعوتهم فجاءوا فجلسوا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء ووضع يده عليه وقال: بسم الله. خذ يا أبا هريرة. قال: فكنت آخذ الإناء فأعطيه للأول فيشرب حتى يدع، فأخذه منه فأعطيه للثاني والثالث والرابع إلى تمام أهل الصحيح. والإناء في اللبن واللبن في الإناء كما هو ما نص. فجاء أبو هريرة بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه تبسم، هو عارف اللي جوه، عارف انه يقول مش هلاقي لبن والكلام ده. فلما رآه تبسم قال يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، فقلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد يا أبا هريرة. قال فقعدت. قال اشرب فشرب، اشرب شرب، اشرب اشرب اشرب، حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك. خلاص عش آج. فقال أرني، وأخذ الإناء وكانت فيه فضة، فتم الله وشربه. شوف يقول أنه كان يصرع بجانب المنبر وما به من داء إلا الجوع، كل هذا رضا بالله ورسوله. وكان منهم ملوك تركوا أموالهم وتركوا ديارهم فداء لله ورسوله. وكان إذا أرسل الجيش كانوا أحيانا يأكلون ورق الشجر ولم يتضجر واحد منهم. ويقول كيف نأكل ورق الشجر مثلما روى جابر بن عبد الله كما في الصحيحين في غزوة كيت البحر. يقول أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطاه جرابا من تمر، تصور جيش الأكل بتاعه جراب من تمر، جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرتين تمرتين، وبعدين يعطيهم تمرة تمرة لما بدأ التمر ينفذ يعطيهم تمرة تمرة. جابر بيقول فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، الرش يقولها كده ويمضغها فيقعد يمص في التمرة ويشرب ماء. قال حتى نفد التمر فكنا نأكل ورق الشجر. شهر يكفي ورق الشجر شهر. قال فرمى لنا البحر بدافة عظيمة يقال لها العنبر، يعني حوت عظيم البحر ألقاه على الشاطئ. فلما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه، ما كان يعرف حل ميتة البحر. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون كلوا. قال جابر فكنا نأخذ الدهن من عينه بالخلال. شوف عينه كان يرمو الجردل وياخذ دهن من الجردل بتاعه. قال وجلس 13 رجلا منا في عينه، 13 واحد قاعدين في عينه. قال وجاء ابو عبيده بضلع من اضلاع العنبر ده فنصبه وافقده، وجاء بأعلى جمل وركبه أطول رجل فمر من تحته. وبعدين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هل معكم منه شيء؟ وسعد بن أبي وقاص ذكر أيضا أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر في الغزو ما أصبرهم. هذا الجيش في حد يتكلم عليه عنده وفاء؟ والله يا معاشر الإخوة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في الناس اليوم لوجد فيهم من يقاتله. هؤلاء الذين يسبون أصحابه، قال الإمام مالك رحمه الله وقيل له أرأيت الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هؤلاء إنما يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو رجل سوء وله صحابة سوء. ما معنى إن الصحابة سيئين وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما قومهم وما تكلم فيهم فكأنه مثلهم، فهؤلاء يطعنون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لو خرج النبي فيهم لقاتلوه. رجل من الثقات أخبرني واستحلفته بالله فحلف لي مرارا إنه كان على كبر قصر النيل، وبعدين المذيعة تعتمد على النصح قابلته على كبر ورجل مزدحم، قالت احنا عايزين نعمل معاك حوار في برنامج على النصح، قال وقبل أن تسجل دار بيننا الحوار الآتي. قال ايه اللحية بنت مربينها دي؟ فقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قالت طبعا والمرض ضبط الشاه تمام. قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. فقالت له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الان وامر الله ان من الذين يتكلمون باسماء المسلمين اليوم من لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لقاتلوه مثلما قاتلت قريش في الزمان الاول. احنا في محنه عظيمه نحتاج ان نعلم اولادنا هذا الدين عشان همته ترتفع تبقى له قيمه. اننا لن ننتصر الا بدين. سنظل على هامش الدنيا يتهموننا بالارهاب العالمي وهم الذين فعلوا كل شيء كل شيء. يعني شوف لما اليهود يقتلوا المصلين السجود في المسجد الاقصى، الولد اللي قتل 100 كاذب في المسجد الاقصى، فردت اسرائيل في ذلك بالعاصفه اللي ضرب فيها جنوب لبنان. فحصل تفجير في القدس في الاوتوبيس والكلام ده، هو مات حوالي قرابه 60 يهود، عملوا سرادق عزاء ل60 يهود، وجاء الرئيس الامريكي والرئيس الروسي وعملوا سرادق عزاء هنا عشان 60 يهود و100 مسلم ثابت ارقى الدم في العالم هو دم المسلمين، دم عباد البقر ارقى من دم المسلمين. وادي المعبد المسجد في الهند اللي تحول الى معبد ولا طريق له. احنا مقبلين على مرحله خطيره، مرحلة الأقمار الصناعية ومرحلة الفتن الجنسي ومرحلة الانترنت، مقبلين على أشياء رهيبة. فالجيل القادم ينبغي أن يكون على مستوى المسؤولية لأن الفتن عظيمة وجسيمة. فيا أيها المسلم لا تلقى الله خائنا. رب ولدك، رب ولدك، إن الأيام القادمة أيام العجالة تحتاج إلى جيل مثل جيل الصحابة. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. صاحب القامة الطويل هو الذي يناله البلاء، والبلاء قادم بلا شك. وبيننا وبين اليهود حرب فاصلة نحتاج فيها إلى رجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عن جنبنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ولا زلنا أيها الإخوة الكرام نسرد بعضا من مواقف هذا الجيل الفريد، فإن الله تبارك وتعالى خلق خلق التأسي في بني آدم، خلق التأسي في بني آدم خلقه الله عز وجل فيه، كما قالت الأنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالذي جعلها تصدق أنها رأت غيرها مصابا بهذه المصيبة، فكلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبته. فخلق التأسي هذا موجود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكنك أن تتأسى به إذا رمقته. كذلك حياة الصحابة لما أطالع سيرتهم في الجهاد والبذل والفداء، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمهد، أعلم أن مثل هذا الجيل حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، حتى لو لم يكن مؤيدا بدين ينتصر، لأن فيه من جميل الخلال وخصال الكمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن بيسافر إلى البلاد الأوروبية، اشتغل في المطاعم، بيقدم الخنزير ويقدم الخمر، كل ذا بدعوة تحصيل المال، حصول على لقمة العيش، وده نوع من دناءة النفس، نوع من دناءة النفس، أن يأتي المرء ما حرم الله تبارك وتعالى ويظن أنه بمعصية الله يجني رزقه. وهذا خطأ، هذا خطأ حتى في التصور. يعني دعونا نضرب هذا المثال: لو أن رجلا هو أقرب الناس، لا يأتيه سائل إلا يعطيه، ولا يسأله سائل إلا أعطاه بالقدر الذي يريد، يعني فتذهب إليه طالب 1000 جنيه إليك، 10000 إليك، 100000 إليك. أكبر مصيبة تصاب بها أن يموت هذا الرجل وتدعو له بطول العمر، لأنه لا يحوجك إلى أحد، كل ما تتمنى شيء هو بالدهون. فأكبر مصيبة أن يموت هذا الرجل. ربنا تبارك وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هي الحي. توكل على، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى هذا الذي ذهب إلى بلاد الغرب واشتغل فيما حرم الله لم يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا له نهاية، لكن ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، يرزق من يشاء بغير حساب. أو لا، مفيش لغة أرقام هنا. ويقول تبارك وتعالى لأهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والحديث المشهور في صحيح مسلم اللي هو أجل حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر، حديث الإله المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. من ضمن هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأفطروا من لدن آدم إلى تقوم الساعة وسأل كل واحد المسألة اللي نفسه فيه. يعني أنا لو قلت لك أنت نفسك إيه، ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها، تبقى بتاعتي أنا. لو نفسك فعلا كده وكل واحد نفسه أكثر من كده 100,000 مرة اللي نفسك فيه. يعني زمان أيام الجنيه كنا بيسموه لحلوه، مش كده؟ ايام ما كان ايه فيه مراوي ولسه فيه عقل قبل ما الغفر بتاعه ينكشف ويبقى عريان، وكذلك ملوش غطاء. ايام ما احنا كنا مدينين برطانيا العظمى، كان احنا لينا عندها فلوس يعني. كان في الايام دي كان احسن واحد يتمنى لما كنت تقول له ايه امنيتك، تقول لك 1000 جنيه وعمارة تتحرم به وعربية تسافر له، او النهاردة اللي يستحق امول الزكاة عنده الموضوع ده. يعني اللي عنده عربية تسافر له وعمارة تتحرم به واللي بعده اهو العمارات دلوقتي الزمنية دي الشقة 3 جنيه واخذلك 4 جنيه و5 جنيه، ولو عمل حتى 10% ولا 50% امثال الايجار الراجل برضه يستحق امول الزكاة. شوف كل واحد لما يتمنى اي امنية تخطر على باله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وربنا سبحانه وتعالى يديله اللي نفسه فيه. الذي ينقص من خزائن الله زي ما دخل صبعك في البحر المحيط وتطلعه، هذا الإصبع أخذ مية قد إيه من البحر المحيط؟ وهذا على سبيل التمثيل، وإلا ما بينقص من خزائنه شيء أصلا، لا ينقص من خزائنه شيء أصلا، إنما هذا على سبيل التمثيل. كما قال الخضر لموسى عليه السلام لما التقى به في مجمع البحرين، وبعدين الرحلة دي كلها بسبب كلمة قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين. موسى عليه السلام بيذكر بني إسرائيل، قال كلام مؤثر، العالم كلها بكت وقلوبها رقت، فواحد تبع موسى عليه السلام بيقول وقال له يا كليم الله هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا. فعتب الله عليه أنه لم يرجع العلم إليه إلا عرفه سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. كم في الزوايا قبايا وكم في الناس بقايا، ما تستهزيش بحد ولا تفكر إن أنت اللي بتبقى مساع، لا، في الزوايا قبايا. فعتب الله عليه، كان المفروض يقول الله أعلم، لكن يقول لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني، فربنا عتب عليه. فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال يا ربي وكيف لي به؟ فالمهم أمر يأخذ إيه إلى مجمع البحرين في القصة المعروفة. فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالخضر أم جاء عصفور فنقر في ماء البحر فأخذ قطرة، فقال الخضر لموسى يا موسى مثل علمي إلى علمك، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل هذا العصفور، الماء اللي أخذ العصفور بالنسبة لماء البحر. المسألة تقريبية فقط، وإلا لا ينقص من خزائن الله شيء أصلا. أديك شايف في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء كلهم سربوا واللبن بينهم، وهذا عبد لله، ومجرد ما دعوا ربنا باركه ما نقص من الإناء شيء. فمسألة إيه؟ يعني لا ينقص مما عندي شيء إلا تنقص النقص إذا دخل البحر، مسألة تقريبية فقط. فربنا تبارك وتعالى عنده هذا الغنى كله. أنت بقى لماذا تركب مع عصيف لتحصل على المال؟ وأنت عارف يعني ضرب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من خمس كلمات دول إن الله خلقكم ورزقكم، خلي بالك من كلامه، خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر مال وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي، قال يا ابني أدي المحل بتاعي بيع وآخر النهار تجيب لي الحصيلة بتاع الفلوس تجيبها لي أنا، فكان يبيع ويعطي غيره، ياخذ حصيلة البيع كل يوم ويروح لجاره ويديله حصيلة البيع. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين فيكم يرضى بالعملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي الفلوس لجاره، طيب هذا الصنايع انت تبقيه يوما واحدا؟ ما اظنك تبقيه يوما واحدا، فلماذا قبلت ان تفعل هذا مع الله وانت لا تفعله مع نفسك وتعنف ان يكون عبدك كذلك؟ فان الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل اصلا هو اعتماد القلب على الله، وده اللي كان بيميز الصحابه كلهم، كان بيميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد يزهق نفسه ولا يقترب من محرمات الله، وكان الواحد يترك بابا من الحلال اذا اختلط بباب شبه خشية أن يقع في الشبه. ليه؟ عنده توكل كامل على الله أنه لا يضيعه، أنت عبده وأنت صنعته فلا يضيعه. ثم سوء ظن بالله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعقاب فإذا أطعته حرم، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ بغنيك،